أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا اسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون.
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى لما بين ما يلزم المحرم من الإحرام والحرم امتن على سكان مكة وعلى من يأتي لمكة لما جعل في مكة. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، جعل هنا هل بمعنى خلق أو صيارة؟ أقوال للعلماء، هل تتعدى لمفعول واحد أو لمفعولين؟ أقوال للعلماء، بعضهم قال خلق الله الكعبة بيت الحرام قياما للناس، تكون قياما حال، أو تكون صيّر الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس تكون المفعول الثاني، على هل جعل بمعنى خلق أو بمعنى صيّر، هل هي متعدية لمفعول واحد أو لمفعولين؟ وهذا السياق امتنان وبيان فضل الله على سكان مكة وما أعطاهم الله، وقد هيأ ذلك بأن أمر إبراهيم أن يترك ولده وزوجه بواد غير ذي زرع، وكان أمر عجيب، ولما ترك ولده في ذلك المكان وحصل ما حصل من ابتلاء زوجه بعطش ولدها وطافت بين الصفا والمروة تبحث عن الماء فإذا غاب الولد جرت، قالوا لذلك شرع السعي ليتذكر المسلم كيف الله يمن على خلقه وكيف هذه الأم التي وقع بها من الكرب ما وقع فرج الله عنها. جاء جبريل وضرب الأرض فطلع الماء، وإبراهيم لما قال له ربه اذبح الولد وجاءه الشيطان فرماه هنا ورماه هنا ورماه هنا، ثم بعد ذلك لما أخذ المدية وأراد أن يذبحه قال له قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. بلاء واحد عنده ولد واحد وصار يشتغل معاه وقال له اذبحه، لا بلاء مثل هذا البلاء. لذلك الولد قال له ستجدني إن شاء الله من الصابرين، وإبراهيم الذي وفى فالله اصطفاهم، فأراد الله أن يجعل هذا البلد الذي ترك فيه ابنه وزوجه وقال لإبراهيم يذهب إليه وأمر الناس بأن يحجوه وجعله محل لحط الذنوب، جعل الله له مكانة عظيمة أنه يحج وأنه من جاءه لا يخوف، حتى الوحوش إذا جاءت لهذا المكان لا تهاج ولا تخوف. إذن الله يمتن على أهل قريش وعلى من يأتي لهذا المكان من بتجارة أو لفائدة أو لحاجة. قال جعل الله الكعبة البيت الحرام، البيت الحرام هو الكعبة بدل قياما للناس، قراءة الجمهور قياما، وقراءة ابن عامر الشامي قيما للناس، أصلها قواما، قيما أصلها قواما، والمقصود أنه جعل هذا البيت يجعل الناس تستقيم وتعيش عيشة سعيدة، ما يعتدي أحد على أحد ولا يظلم أحد على أحد، فتستقيم حياة الناس وتسعد. لذلك كانوا قبل هذا البيت كل واحد يعتدى على الثاني ويقتله، فإذا كانوا في الحرم أو في هذا المحل لا يمكن واحد يقرب من ظلمه، لأنه يعلم أنه لو قربه الله ينتقم منه على طول. لذلك عبد المطلب كان مطمئنا أن أبرهة لا يمكن أن يأتي للبيت، جاء وقال له أنا أريد إبلي. لما جاء أبرهة ونزل محمود الفيل عند وادي محسن، فصار إذا أقامه إلى المشرق أو إلى الغرب أو إلى الجنوب يمشي، وإذا أراد أن يمشي إلى الشمال برك الفيل، ضربوه ضربوه. بعدين جاء عبد المطلب وقال له أنا عندي إبل أخذتها أريدك تعطيني إبلي. قال أنت صغرت في عيني، أنا جئت لأهد الكعبة ولأذهب بها إلى اليمن وأنت تريد إبل؟ قال له لا، الإبل أنا ربها والكعبة عندها رب سيحميه. قال له يحميها مني؟ قال له نعم. قال ما يقدر؟ قال أنت ولاك. كان يعرف أنه ما يقدر الكعبة، ما يقدر واحد يجيها في الجاهلية، أي واحد يحاول أن يعمل فيها شيء على طول يؤدب، لأن جعلها الله مكان للأمن وللعدالة، فأي واحد يحاول أن يفعل فيها ظلم على طول يؤخذ ما يؤجل. فأبرها لم يبالي بكلام عبد المطلب، وبعدين أراد يمشي وهو يحاول أن يقيم الفيل، جاء الطير أبابيل ونزلت عليه مش حجارة من سجيل، فعياذا بالله انسلخوا وهلكوا وأصبحوا يا نفيل. يا نفيل كان خريتا عندهم. نفيل طلع على الجبل وشرد وسلم، وأبرهة تقطع أوصال حتى لم يأتي آخر لليمن إلا عياذا بالله وهلكوا، فجعلهم كعصف مأكل. إذن جعل الله الكعبة البيت الحرام، البيت الحرام هو الكعبة، وسميت كعبة لأن أول من كعب من بني، لأن الشيء الناتئ يسمى في اللغة كعبة، ومنه الكعبة التي تكون في الرجل لأنها ناتئة عن الساق بارزة. سمي البيت كعبة لأنه أول البيت الذي بني، وكانوا أول يسكنون في الخيام وفي القباب، فسمي هذا كعبة، وقيل غير ذلك، قياما للناس أن يصلحوا حالهم وشأنهم، وإذا جاءوه لا يستطيع أحد أن يعتدي على أحد ولا أن يظلم أحد في هذا البيت. والشهر الحرام، وجعل الشهر الحرام قياما للناس. الشهر هنا المقصود به الشهور، الشهر والطفل والنهر المقصود به الأطفال والأنهار والشهور، هذا التعبير يدل على الجمع، أو الطفل أي الأطفال، في جنات ونهار أي أنهار، والشهر أي الشهور، وهي أربعة كما قال تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. والتحقيق أن حرمتها باقية، وإن قالت جلة من العلماء بخلاف ذلك، وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، رجب مضر فيها رجب ثاني، هذه هي الأشهر الحرم. جعلها الله أيضا قياما للناس، ثلاثة منها سرد ليستطيع من يريد الحج أن يحج، فجعل شهر الحج في الوسط، وجعل ذو القعدة قبله وشو ومحرم بعده ليصل إلى أهله، ليسافر إلى الحج بشهر، وليبقى له شهر ليرجع إلى أهله، وشهر الحج يحج فيه. وأبعد محل في الجزيرة يمكن الإنسان يصله إيش؟ في شهر، وبعدين يقضي الحج في شهر ويرجع في شهر. وجعل شهر الحرام اللي هو رجب في وسط السنة، تروح وتجيب ما عندك تعمل حاجة كذا تغني نفسك، تبيع إن كان عندك أنعام أو عندك شيء أو عندك حبوب تروح تبيعها وترجع لبلدك، يعني هذا تأمين من الله تعالى لسكان هذه الجزيرة. جعلهم الكعبة والأشهر الحرم يخافون فيها، ولذلك يقال هذه الأشهر مسقط النصال، لا يسمع صرصلة للخيل ولا للسلاح، ما يعملوا فيه شيء يخافون. هذا كان عند الجاهلية من بقايا دين إبراهيم. والهدي والقلائد أيضا إذا أهدوا للبيت وقلدوه لا يستطيع اللصوص ولا قطاع الطريق أن يتعرضوا لما قلد بالهدي أو لما جعل عليه يعني أمارات أنه للبيت. ولذلك كانوا أهل مكة إذا سافروا من مكة يأخذون لحى شجر مكة ويجعلون منها قلائد، فيعلم أن هؤلاء أهل البيت، فتخاف الناس منهم وتتركهم. وكان الواحد إذا أهدى شيء للحرم وقلده يعني يخاف الناس ما يقدروا يقربوه. والشهر الحرام والهدية والقلائد. إذن هذا امتنان من الله تعالى على سكان مكة وبيان لنعمه وامتداد لتعظيم بيت الله، بأن ذكر هناك المحرم والحرم، وذكر هنا أن هذا البيت الله جعله مبارك وجعله محطا للذنوب وجعل ما حوله آمنا. فلذلك هذا امتنان وبيان لنعمة الله. ثم قال ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. ذلك التشريع وهذا البيان لتعلموا يا خلقي أن الله تعالى يعلم ما في السماوات وما في الأرض. ومن علمه بذلك أن أمركم بالحج لتنالوا فيه المنافع ولتبحثوا فيه عن مصالحكم ولتعلموا مضاركم فتتحذروا منها ولتحط سيئاتكم. منافع لا يعلمها إلا الله. فلذلك هذا الحج فيه من الحكم وفيه من المنافع الشيء العجيب. لذلك ينبغي أن يستغل في المنافع وفي الفوائد التي عمل من أجلها، ولا يضيعه الحجاج في قال وقيل وفي عدم الإتيان بما جاءوا له، حتى تغفر ذنوبهم وحتى يعني يستفيدوا أكبر فائدة من هذه الأيام التي يجتمع فيها المسلمون مع بعض. فينبغي أن يكون إنتاجهم في ذلك أقوى وأكثر، وأن تكون هذه المهمة يعد لها وتقدر بقدرها. اعلموا أن الله على كل شيء. ذلك لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. يعلم ما في السماوات وما في الأرض. ذلك التشريع لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله بكل شيء عليم. هذا تخويف من الله وترهيب منه وبيان لشمول علمه مما يكون مدعاة لتنفيذ أوامره واجتناب نواهيه. ذلك التشريع وذلك البيان لتعلموا يا خلقي أني على كل شيء قدير. أن الله على كل شيء قدير. ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. إذن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وهو قادر. فالذي يتقي لا يخفى على الله، والذي يجرم لا يخفى على الله، والذي يسرق ويسرق، والذي يصلي يعلم ما في السماوات وما في الأرض مما خفي ومما ظهر، وأن الله بكل شيء عليم. فهنيئا للمتقي ويا ويح العاصي. إذن هذا الأسلوب ترغيب وترهيب. ثم زاد ذلك اعلموا هذا أمر للوجوب. اعلموا أن تأكيد الله المعبود بحق شديد العقاب إذا عاقب، وأن الله غفور رحيم. لا إله إلا الله، ما أبلغ هذا الكلام وما أوجزه. اعلموا علم يقين يتضمن التنفيذ والاجتناب والاعتبار والخوف، أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، ولذلك القرآن قائم على هذا، على وصف قوم استقاموا فنجوا ودخلوا الجنة، وقوم انحرفوا فضلوا فدخلوا جهنم. إذن الله غفور رحيم، الله شديد العقاب. الناس بعضهم في الجنة وبعضهم في النار، بعضهم اهتدوا وبعضهم ضلوا، بعضهم استقاموا وبعضهم انحرفوا. اعلموا علما ينفعكم، اعلموا علما يكون في عواقبه نجاتكم، وإلا العلم إن لم يعمل به محض الجهل، والعلم محض الجهل إن لم ينفع. العلم فائدته إيش؟ العمل. أما إذا كان الإنسان يعلم ولا يعمل ما الفائدة؟ واحد يقول لك واحد يتعلم ويعلم ولا يعمل، ما هذا العلم يكون حجة عليه. ولذلك المنافقون لما قالوا كلام هل نفعهم؟ قالوا لا إله إلا الله، وقالوا نعلم. قال الله إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ذلك العلم بدون عمل لا يقبل. واحد يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم مرسل، وأن القرآن من عند الله، وهو لا يقرأ القرآن ولا يصلي ولا يتبع الرسول، أبو طالب كان يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه صادق، ولكن منعه من ذلك أن يترك دين آبائه وأجداده. يقول لك حنا أبي شيخي مذهبي، لا، الدين ما هو؟ الدين ما جاء من عند الله. أبو طالب قال كيف نترك مذهب آبائي وأجدادي وأتبع ابن أخي يتيم ربيته؟ منعه الكبر، منعه عياذا بالله الكبر. ولذلك هو يعلم يقينا أن محمدا صلى الله عليه وسلم صادق، ولذلك هو صرح بهذا في شعره، قال لولا الملامة، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، ولقد علمت بأن دين محمد صلى الله عليه وسلم من خير أديان البرية دينا، والله لقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة. تترك دين آبائك وأجدادك وتتبع ابن أخيك يتيم، إيش هذا؟ ذلك جاءه شياطين الإنس عند نقطة الصفر، وآخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. إذا تسمع حديث لا تقول قال شيخي وقال أبي، قل سمعا وطاعة، لأن ربك قال اتبعوا ما أنزل إليكم، اتبعوا ما أنزل إليكم، ما قال اتبعوا الأشياخ، ما قال اتبعوا الأجداد، ما قال اتبعوا الأئمة، اتبعوا ما أنزل إليكم. العلماء لهم البيان، يبينون الدين. العلم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة ليس خلف فيه. ما العلم؟ نصبك للنصوص سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. كلا ولا جحد النصوص تعمدا حذرا من التمثيل والتشبيه، حاشا النصوص من الذي رميت به من فرقة التعطيل والتمويه. إذا الله شديد العقاب لمن كفر به، لمن ترك الصلاة، ترك الصوم، عق والديه، رابى، آذى جيرانه، جمع ماله من الغش والنجش والسرقة، زرع أولاده بالحرام ومن حرام. شديد العقاب لمن انهمك في المعاصي والكفر والضلال، كما قال عن الذين سألهم أهل الجنة ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا. هؤلاء الله شديد العقاب لهم. وهذا الأمر بالعلم المقصود به الثمرة النتيجة، يعني علما يلجمكم عن الإقدام على الحرام، يلجمكم عن الوقوع في الضلال، علم يخوفكم. فإذا هم واحد بالمعصية خاف الله وتذكر ما عند الله للمتقي فعمل بالطاعة وترك المعصية. وأن الله غفور رحيم، غفور أي كثير المغفرة، كثير الرحمة لمن تاب، لمن أقلع عن الذنوب. ولذلك الله يغفر الذنوب جميعا، غفور رحيم لمن تاب، لمن ناب، لمن خاف، لمن تدارك قبل أن يفوت الأوان عليه. وهذا الكلام، هذه الجمل تكثر في القرآن كثرة عجيبة، كما قال هناك فريق في الجنة وفريق في السعير، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة. أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون، أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إذن اعلموا أن الله تعالى شديد العقاب لمن كفر وطغى وتجبر، عق والديه، تعامل بالربا، آذى جيرانه، نام عن صلاة الفريضة، انتهك حرمات الله بالغيبة والنميمة وبالفاحشة. وأن الله غفور رحيم لمن تاب وأناب وعمل الصالحات واستمر في فعل الخير. ثم قال جل وعلا ما على الرسول إلا البلاغ، هذه جملة اعتراضية. الرسول لا يملك أن يدخل الإيمان في القلب، هذا من خصائص الربوبية. الرسول يملك البيان صلوات الله وسلامه عليه، كما قال له ربه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، تبين للناس ألا هل بلغت اللهم فاشهد. وقال له عندما حزن على موت أبي طالب على الكفر إنك لا تهدي من أحببت، أي لا تجعل الإيمان في قلبه. هذا من خصائص الربوبية، الإيمان إدخاله في القلب لا يقدر عليه إلا الله. لذلك فيه هداية بيان وتوضيح، وفيه هداية توفيق، هداية التوفيق هذه لا يملكها إلا الله، وهداية البيان والإرشاد والتوضيح هذه يملكها الأنبياء وأتباعهم. ولذلك نحن مأمورون بالبيان، لا بد أن نبين للناس، ولا يكون الاهتداء إلا إذا بينا للناس، بدون البيان لا اهتداء كما سيأتي قريبا في هذه الآيات. إذن ما على الرسول إلا البلاغ. هل هذه الآية منسوخة بآية السيف، أو هذه في محلها وتلك في محلها، والجمع واجب متى ما أمكن؟ إذا أمكن الجمع بين النصوص فالجمع واجب. ولذلك قال له في الآية الأخرى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وقال في الآية الأخرى إن عليك إلا البلاغ. وقال في الآية الثالثة فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلاقي من الألم لألمه لكفر قومه، لأنه لا يحب لقومه أن يدخلوا النار ويريد أن ينقذ أمته من النار، فكان يتعب نفسه ويرهق نفسه في محاولة يعني ردهم إلى إيش؟ إلى الحق. فالله قال له: ما تملك هذا؟ إن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض، تجعل نفق في الأرض، أو تأتي بالسلم وتطلع للسماء فتأتيهم بآية، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. فأنت يكفيك البيان والباقي ليس عليك، والله تعالى هو الموفق، كما قال له في الآية الأخرى: وما رميت إذا رميت. بس أنت بين، وما أردته سيكون. نعم. ما على الرسول إلا البلاغ، بس يبين لكم. أما إدخال المعلومة في القلب وإنكار المعلومة، هذا شيء يملكه الله، لا يملكه غير الله. أما أنت بينت لهم وبلغتهم ووضحت لهم، الباقي ليس عليك ولا تسأل عنه. والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، ما تبدون وما تكتمون. إذن أين المهرب؟ إذا كان الله يعلم ما أبدوا ويعلم ما كتموا، وحتما سيجازي كلا بعمله. إذن لا خلاص إلا بالصدق. نحن الآن في الدنيا، وغدا في القبور. اعلموا أنه لا ينفع إلا الصدق، وكل شيء سينجلي. ومهما حاول الإنسان أن يغير على الناس، الناس لا ينفعوك ولا يضروك. الذي ينفعك ويضرك هو خالقك، فلذلك أصدق مع الخالق حتى تنجو. والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، يعني ما أبديته الله يعلمه، وما كتمته الله يعلمه. نتيجة ذلك إن كان طيبا فستنال طيبا، وإن كان خبيثا فستنال خبيثا، كما قال تعالى: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات. الإنسان ما زرع يحصده، ما زرع يحصده. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذا بيان عجيب. الكتاب إذا فتحه الكافر يقول عياذا بالله: يا ويلتنا، يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. هذا يقال لنا ونحن في الدنيا. فالحقيقة ينبغي لنا أن نجتهد لننجو. المشكلة الكبيرة لأصحاب القبور الذين لا يمكن الواحد يرجع ليصلي، ليتوب، ليعمل، ليفعل أي حاجة، ليصوم، ليذكر الله. أهل القبور هذا وضعهم صعب. الله يغفر لنا وللموتى من المسلمين. كفت أيديهم عن العمل وشاهدوا الحقيقة. أما نحن الآن في الدنيا، يمكن واحد يفتح صفحة جديدة، يتوب، كل ما عمل من الأخطاء في لحظة يمسح عنه ويبدأ عمل جديد. إذن والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. النجاة في الصدق، النجاة في الإخلاص، النجاة في ترك المعاصي. ثم قال جل وعلا: قل لا يستوي الخبيث والطيب. كلام كثير في الخبيث والطيب. الخبيث الكفر، الخبيث كلام السوء، الخبيث السرقة، الخبيث الفاحشة، الطيب الصدقة، ذكر الله، عمل الصالحات. يدخل فيها، يدخل في الخبيث كل شر، ويدخل في الطيب كل خير. لذلك مثل كل واحد بشيء: الخبيث الكفر، الطيب الإيمان. ولو أعجبك كثرة الخبيث وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. الجنة لها واحد من الألف. ولو أعجبك كثرة الخبيث. إذن العقل لا يتغر، لا 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 يغتر بالموضة وكثرة الضائعين. لا، العقل ينبغي أن يغتر، لا يغتر، يعتز بدينه ويتمسك بشرعه ولا يهم من حاد عنه، ويعامل الناس كلها بخلق حسن. ومن احتقرك فافرح. الذي يحتقرك لأنك متدين أفرح، هذا يسبب لك نشوة لأنك وذيت لأجل دين الله. كما قال نوح: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين أو فاكهين، وإذا رأهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. فلا يهمك من يسخر منك أو يحتقرك من أهل الدنيا، من أهل المال، من أهل المناصب، ممن عياذا بالله ابتلوا باحتقار الدين وأهله. هؤلاء لا تراهم أحسن منك ولا تراهم في منزلة أكبر منك. أكبر منزلة منزلة المسلم المتقي الفاهم، هذه هي المنزلة الجميلة، وهي المرتبة العالية، وهي الذي ينبغي الإنسان أن يعتز بها ويشكر الله أن أعطاه إياها، وهو الذي يسأل الله أن يكون من أهلها. أما الدنيا وأهلها الذين انحرفوا عن الدين، هؤلاء لو كانوا يسووا عند الله جناح بعوضة لما سقاهم من الدنيا، ولكن الدنيا عند الله لا تسوى شيئا. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. ذلك الذي يعز، والذي ينبغي للمسلم أن يسأل الله أن يعطيه وأن يكون من أهله، هم المتقون، أن يكون من المتقين. هذه هي المنزلة والمرتبة. أما يعني من اتقى الله وأطاع الله، ما فيه أحسن منه. من اتقى الله وأطاع الله على بصيرة من العلم بذلك لا يلحق، هذا أشرف الناس وأفضل الناس. ولذلك قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أما الذي تراه من المسلمين إذا كان متقيا ورأى أهل الدنيا يستحي ويستكي، عيب، أنت أفضل من غيرك يا أخي، المتقي أفضل. والفقير هو أول من يدخل الجنة. الفقراء هؤلاء الذين لا مال لهم، على طول إذا جاءت يوم القيامة تفتح الجنة ادخلوا، أول من يدخل الجنة الفقراء. لذلك بالأخص إذا كان الفقير إيش؟ صابرا ما يتشكى. أما أهل المال، نعم المال، المال للرجل الصالح، لكن لازم يقال له: أين فعلت في الحدائق؟ أين فعلت في العماير؟ أين فعلت في الحبوب؟ في الثمار؟ لأن بعض الأغنياء يكون عنده من كل الأموال، ف فكل نوع من المال يسأل عنه فيتأخر عن إيش؟ عن الجنة. لكن ما عنده فلوس مالا يلا ادخل. الآن نحن كنا في الحج، بالله الواحد اللي يروح من 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 منن يوم التاسع من الحج وما عنده عفش ولا عنده شيء هل يتأخر؟ لكن واحد عنده مفرشة وعنده بوتاجاز وعنده مرتبة وعنده مخدة وعنده عفش هل يمكن يصير بسرعة؟ وبعدين في الطريق تشوفه محمل مسكين، هذا مثل يوم القيامة كمان، اللي جاء عنده أشياء يوقف. أرجو الله العافية. ولا شك أن المال الصالح للرجل الصالح لا حسد إلا في اثنتين، لكن اختلفوا أيهما أفضل، الفقير الصابر أو الغني الشاكر. بعضهم قال الفقير الصابر أفضل، وبعضهم قال الغني الشاكر أفضل، وبعضهم قال هم فرسي رهان، إذا شكر هذا وإذا صبر هذا كل منهم مثل بعض. إذا ديننا دين رائع هذا الإسلام، يعني فلا بد أن نصحبه وأن نفهمه وأن نبين جماله للناس في حياتنا. من أكبر أسباب رفعتنا ورفعة الدين أن نتمثل الدين في هذا العصر، نتمثل الدين، أكبر دعوة في هذا العصر أن نتمثل الدين. إذا تمثلنا الدين هذا أكبر دعوة وأكبر نجاح وأكبر فلاح. نلبس لباس المسلم، نمشي مشية المسلم، نسلم سلام المسلم، نعامل تعامل المسلم، نسافر سفر المسلم، نجلس جلسة المسلم، نصلي صلاة المسلم. فإذا لبسنا الدين هذه أكبر دعوة وأكبر نفع للعالم وأكبر نفع لنا. لذلك المسلم إذا كان يعني متقيا فاهما كل من حوله يتأثر به، الوالد والوالد والأخ والصديق والجار. ما رأيت مثل الإسلام وما رأيت أجمل من تمثله. ثم يقول جل وعلا قل لا يستوي الخبيث والطيب، لا يستوي الخبيث والطيب. إنسان يكرم جيرانه ويساعدهم ويواسيهم ولا يجدون منه إلا خير، مثل إنسان يؤذي جيرانه ويسبهم ويغلق عليهم الأبواب ويضرب أبناءهم الصغار ويشتمهم ويضع الزبالة على أبوابهم، مثل من يأتي لجيرانه بالهدايا ويكرمهم ويواسيهم، وإذا كان عندهم فرح هنأهم، وإذا كان عندهم عزاء عزاهم وواساهم ببشره وبماله. لا يستوي الخبيث والطيب. المتقي الفاجر، الظالم والعدل، المسلم الكافر، لا يستوي الخبيث والطيب. ولو أعجبك كثرة الخبيث، ولذلك لا يغتر الإنسان أبدا بكثرة الذين يتظاهرون بالفسوق. كل أمتي معافى إلا المجاهرين. المسلم إذا أراد أن يفعل معصية يسترها، ما يعملها أمام الناس. أنتم شهداء الله، يعني إذا عمل معصية وشهد عليه آلاف هذا خطر عليه يوم القيامة، وتكون صغيرة فتكون كبيرة بالمجاهرة. ولذلك من أتى شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله. ولو أعجبك كثرة الخبيث. سبحان الله العظيم الذي يذهب من أبناء المسلمين للغرب ويدرس هناك، يرجع عنده محبة للدين حقيقية لما رأى من وساخة الكفر ونجاسته وقذارته. لأن نحن الآن كثير منا لم يخالط الكفار فلا يعرف طهارة هذا الدين وجماله وحسنه. فإذا المسلم خالط الكفار ورأى هذا النجس والقذارة والدناء والحرص على الدنيا، ورأى عند المسلم هذا الإيمان وهذه المحبة وهذا الإيثار، رجع وقلبه مليء بمحبة الإيمان وبإيثاره. فلذلك قال عمر لا يعرف الإسلام من لا يعرف الجاهلية. عمر رضي الله عنه ورد عنه أنه قال لا يعرف قيمة هذا الدين من لا يعرف الجاهلية. ذلك تجد الإنسان إذا دخل في الإسلام وهو كان كافر تجد عنده نوع من التمسك ونوع من الغبطة ونوع من الانشراح بهذا. أما الذي هو في طول حياته في الإسلام هذه الأمور تخفى عليه. ولو أعجبك كثرة الخبيث. إذن فلعلة ذلك اتقوا الله يا أولي الألباب، اتقوا اتقوا الله يا أولي الألباب يا أصحاب العقول لعلكم تصلح لكم دنياكم وأخراكم. فالفلاح هو أن تدرك ما ترغب فيه وتأمن مما تخاف منه، وهو الفوز كما قال تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. أي إذن يا أولي الألباب يا أصحاب العقول. ولذلك هذه الآيات وهذا التعليم وهذه الجواهر لا يستفيد منها إلا أصحاب الألباب، كما قال فبشر عبادي الذين يستمعون القول، يستمعون فيتبعون أحسن ما يستمعون، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. هنا قال جل وعلا فاتقوا الله يا أولي الألباب، الفاء مومئة مفرعة، اتقوا الله. والتقى صاحبه لا يقاوم، المتقي لا يقاوم، لأن الله يقول ومن يتق الله، والله يقول ومن أصدق من الله قيلا. المتقي تصلح له دنياه وأخراه ويسعد، وفي الدنيا يحترم، وكل من رآه يدعو له ويحترمه، ويوم القيامة يكون كالغائب قديم على أهله. وإذا أراده شيطان من شياطين الإنس والجن بسوء دمره الله، من عادى لي وليا. ولكن التقاء لا ينال إلا بالمكابدة، التقاء لا ينال إلا بالمكابدة. والذين جاهدوا فينا، ذلك ما يوجد شيء أبرك ولا أنفع ولا أسعد للعبد من التقى. وحقيقته أن لا ترى حيث نهيت ولا تتخلف حيث أمرت. التقى هو أن الإنسان لا يقدم إلا على شيء علم أنه حلال ولا شبهة فيه، أما الحرام والمشتبه يتركه، ذلك التقى. ولذلك ورد أن عمر سأله رجل عن التقى فقال للسائل أمشيت في أرض مشوكة، أي كثيرة الشوك؟ قال نعم. قال ما لا تفعل؟ قال لا أضع قدمي إلا حيث يقع بصري. قال ذلك التقى، ذلك التقى، لا أضع قدمي إلا حيث يقع بصري. قال ذلك التقى. إذن التقى أنك لا تتكلم إلا عرفت أن هذا الكلام صح، لا تقدم على شيء إلا إذا عرفت أنه حلال، هذا هو التقى. أما الذي يتكلم من غير شيء والذي ينظر يعني قد يقع على الحرام، فاتقي قبل أن يقدم يتنبه. ثم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن، حين ينزل القرآن تبدلكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قيل هذا رجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، قالوا ألعامنا هذا أم لكل سكن، فسكت عنه. ثم سأله فسكت عنه، ثم سأله فقال له لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم. ونزلت الآية لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم. وفي الحديث الصحيح إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سئل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. وكان الصحابة يحبون أن يأتي الأعرابي ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم ليستفيدوا، لأنه كان ينهاهم عن السؤال حتى لا يحرم شيء أو يشدد على الأمة رحمة بها. لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. ولذلك الرجل الذي قال من أبي؟ قال أبوك حذافة. قال له أين أنا؟ قال له عياذا بالله أنت في النار، نرجو الله السلام والعافية. قيل أنه نزلت لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. وقالت له أمه يا ولدي ما تعلم أن النساء قد تفعل ما لا ينبغي؟ كيف تسأل الرسول صلى الله عليه وسلم فلو فضحني وقال إن أبوك فلان؟ قال والله لو نسبني لأي إنسان لكنت ابنه ولاتبعته. يعني فالصحابة رضي الله عنهم كانت نفوسهم معلقة بالدين وبالحق، ولذلك غيرهم الدين وجعلهم يعني في مرتبة عالية. نعم. وإن تسألوا عنها أي إن تسألوا عن لا تسألوا عن أشياء لا ينبغي أن تسألوا عنها، وإن تسألوا عن ما ينبغي أن يشكل لكم يبدأ لكم بعد نزول القرآن فيه أو بعد احتياجكم له، فكأن في الكلام مقتضى حتى يتسق الأسلوب. لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، وإن تسألوا عن تلك الأشياء التي تحتاجونها أو يعني تريدونها من الأحكام تبدأ لكم عفى الله عنها ولم يكلفكم بها، والله غفور لذنوبكم عليم بنياتكم. ثم بين خطورة المسألة وما تسببه قد وما تسببها. قال قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. قد سألها هذه الأمور قوم من قبلكم ثم لما بينت لهم ووضحت لهم أصبحوا بها كافرين، فعوقبوا من أجل ذلك. فاعتبروا ولا تسألوا عما لم يكن لكم فيه حاجة، وإن كانت لكم فيه حاجة فالله يبينه لكم. ثم بين الفرق بين ما شرعه الله وبين ما شرعه الشيطان للكفار. فهنا الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والشهر الحرام ومينا ومزدلفة وعرفات والرمي والطواف والسعي، هذه أمور مشروعة شرعها الله لحط ذنوب عباده. أما البحيرة والسائبة والوصيلة والحام فهي كفر وضلال وتشريع شيطاني لا علاقة له بالدين. ما جعل الله من بحيرة وهي المشقوقة أذنها، ولا سائبة هي التي إذا ولدت ولد ولدها يسيبها ويقول لا تركب ولا تحلب ولا حام، هو إذا ولد لولده يقال حماه ولده فلا يركب ولا يشغل. ولا وصيلة هي التي وصلت بأخيها، يعني نوع من الأنعام إذا كانوا على هيئة يحرمون ويحللون فيه ويشرعون التشريع، هذا ضلال وكفر لأن الله لم يشرعه ولم يكن منه، بخلاف البيت وبخلاف هذه المناسك فإنها شرعها الله وجعلها محطا لذنوب عباده. أما هذا الذي جعله قريش والكفار هذا ضلال وكفر ولم يشرعه الله ولم يجعله. ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. جلهم لا يعقلون خطورة ما هم عليه من الكفر وما يفعلون من التحليل والتحريم من غير دليل. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.